أشهد أن أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع آيات من القرآن الكريم وتفسير مبسط لها. نبدأ البرنامج بتلاوة عطرة للآية 67 من سورة المائدة المباركة، فلنصت إليها خاشعين، وذلك بصوت القارئ الأستاذ باريسكار.
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
تتمتع هذه الآية بصفات جعلتها تمتاز عن الآيات السابقة لها واللاحقة، وتعتبر كآية مستقلة بذاتها. فأولا، إن هذه الآية بدأت بيا أيها الرسول، فهي تخاطب الرسول صلى الله عليه وآله، وهذا النوع من الخطاب ورد في كتاب الله مرتين، وكلتاهما في سورة المائدة. الخصيصة الثانية أمر النبي صلى الله عليه وآله بإبلاغ أمر يعدل الرسالة كاملة، بحيث أنه إذا لم يبلغ الرسول هذا الأمر فكأنه لم يبلغ رسالته. ثالثا، هذا الأمر على أهميته عند الله عز وجل، ولكنه خطير بحيث أن النبي قلق من إبلاغه ويخشى رفض الناس له وإنكارهم له. وتهدد الآية في آخرها من يرفض هذا الأمر طغيانا وكفرا بأن هؤلاء لن يهديهم الله أبدا.
لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله.
والآن أعزائي المستمعين، يجب أن نعرف أي أمر مهم من هذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وآله أن يقوله للناس دون خوف ووجل ولا يخشى عصيانهم. بالنظر إلى أن هذه الآية قد نزلت في أواخر عمر النبي صلى الله عليه وآله، فمن الواضح أن هذا الأمر لم يكن وجوب الصلاة أو الصوم أو الحج أو الجهاد أو أي من الواجبات الدينية الأخرى، لأنها قد تم تبيانها طوال السنوات الماضية وقد مارسها المسلمون. حقا إذن، فأي أمر مهم يجب عليه صلى الله عليه وآله طرحه في آخر أيام عمره الشريف وأكد عليه الله بهذا الشكل؟ وكان الرسول صلى الله عليه وآله يخاف من مخالفة المنافقين ومؤامرتهم. الأمر الوحيد الذي يتمتع بهذه الصفات هو خلافة الرسول ومستقبل الإسلام والمسلمين. لذا فقد ذكر مفسرون كبار من أهل السنة كالفخر الرازي هذا الأمر كأحد الاحتمالات في تفسيرهم لهذه الآية، ونقلوا الروايات التاريخية المتعلقة بها. وطبعا الشيعة الذين يؤمنون بتفسير آيات القرآن الكريم ضمن إطار تفسير أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم له، يعتقدون أن هذه الآية نزلت في تعيين علي بن أبي طالب عليه السلام خليفة للرسول، حيث جمع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في آخر حجة له وعند عودته المسلمين في مكان يدعى غدير خم، ثم ارتقى وأخبرهم بقرب رحيله وعين أفضل الصحابة خلال 23 عاما من رسالته وهو علي بن أبي طالب خليفة له، وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وطلب من الحاضرين أن يبلغوا الغائبين، وبعدما أنهى النبي صلى الله عليه وآله كلامه توجه الصحابة ومن حضر من المؤمنين إلى علي بن أبي طالب عليه السلام يهنئونه بالخلافة معتبرينه مولاهم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال البعض إن النبي أراد بولاية علي مودته وليس الإمامة والرئاسة، ولكن ثابت تاريخيا أنه لا أحد من المسلمين كان يشك بحب النبي لعلي، كي يؤكد النبي عليه في ذلك الجمع الغفير وفي أواخر أيام حياته، ولا معنى لقيام الصحابة بتقديم التهاني لعلي بن أبي طالب بذلك. على أي حال أعزائي المستمعين، إن نزول هذه الآية وخصائصها توضح أن مأمورية النبي أمر أبعد من مجرد إعلام مودته، أمر أبعد من موضوع عاطفي. الموضوع يعني أمة الإسلام، ويعني أهم موضوع لديها أي الإمامة وقيادة المجتمع الإسلامي بعد النبي صلى الله عليه وآله. ومن هذه الآية نستنتج: أولا، إذا لم تسلم قيادة المسلمين إلى الصالحين الذين يعينهم الله عز وجل فسيصبح الدين في خطر. وثانيا، ما كان يخشاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس خطر الأعداء الخارجيين، بل خطر الفتن الداخلية والاختلافات والتمرد الداخلي.
لآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب،
مستمعينا الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة، يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن أيها الأكارم، لننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة للآية 68 من سورة المائدة المباركة.
قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين.
هذه الآية مشابهة في المحتوى للآية 66 من هذه السورة، وقد تناولناها في الحلقة السابقة. مرة أخرى يبين القرآن موقف أهل الكتاب من الإسلام ونبي الإسلام، ويأمر النبي كي يقول لهم إن ادعاء طاعة الأنبياء كموسى وعيسى عليهما السلام لا يكفي، بل إن علامة الإيمان الحقيقي إقامة الأحكام وإطاعة أوامر الله تعالى في جميع أبعاد الحياة فردية واجتماعية. بما أن بعثة الأنبياء عليهم السلام كانت سنة إلهية على مدى التاريخ، فإن التصدي لها وإنكار الأنبياء اللاحقين نوع من العصبية العنصرية أو الدينية التي تمنع تكامل الإنسان وتؤدي إلى غمط الحقوق. لذا أكد الله تبارك وتعالى في هذه الآية على الاعتراف بجميع الكتب السماوية والإيمان بها كلها، ببيانه لحقيقة أن الكثير من أهل الكتاب لا يريدون الاعتراف بالقرآن، وهذه الأفكار ستؤدي إلى كفرهم، ولأنهم تعمدوا انتخاب هذا المسلك على علم منهم، إذن لا تحزن لكفرهم وسيحاسبهم الله عليه. ومن هذه الآية نستنتج أيها الأخوة والأخوات، أولا ادعاء الإيمان ليس كافيا، وإنما يجب أن يصاحبه قيام به وممارسة، فمن لا يمارس التعاليم لا دين له. ثانيا، إن قيمة كل إنسان عند الله بمقدار التزامه وثباته على تطبيق الأوامر الدينية، ويجب أن تكون مكانته في المجتمع كذلك تمنح له على هذا الأساس. وثالثا، علينا نبذل العصبيات، وعلينا احترام عقائد الآخرين الحق، وفي نفس الوقت عرض عقائدنا عليهم.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: الله الله أيها الناس فيما استحفظكم من كتابه.
وبهذا مستمعينا الأفاضل نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في إذاعتنا، حيث نرافقكم ببرامج خلال هذه الساعات الظهيرة، فكونوا معنا. برنامج فقه الصلاة يأتيكم في الساعة 12:30، تستمعون إلى برنامج الكتاب الصوتي في الساعة 12:09. كلام الأمير أمير الكلام، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 12:50 في تمام الساعة 1 موجز لأهم الأنباء. تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05 وعلى مدى 50 دقيقة. موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة في الساعة 2 تماما وعلى مدى 20 دقيقة. الواحة الأدبية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 2:23. على مدى حوالي نصف ساعة في الساعة 2:30 نقدم لحضراتكم تمثيليات الإذاعة. استمعوا إلى أبرز الأخبار والتطورات في نشرة خبرية جديدة في الساعة 3 تماما. فلسطين اليوم يأتيكم مباشرة على الهواء في الساعة 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ونتمنى لكم يوما مباركا في أمان الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يقرأ الرجل السجدة وهو على غير وضوء؟ قال عليه السلام: يسجد إذا كانت من العزائم. موضوع بحثنا في هذه الحلقة: بيان وجوب السجود على من قرأ أو استمع إلى الآيات التي يجب فيها السجود. يجب على الإنسان السجود إذا قرأ إحدى آيات السجود الأربع في السور الأربع. السورة الأولى سورة السجدة، رقم الآية 15 عند قوله تعالى: يستكبرون. فإذا بدأ بأول الآية وانتهى بها بقوله يستكبرون وجب عليه السجود. والسورة الثانية سورة فصلت، رقم الآية 37 عند قوله تعالى: تعبدون. فإذا بدأ الإنسان بقراءة أول الآية وانتهى من الآية بقراءة إياه تعبدون وجب عليه السجود. والسورة الثالثة سورة النجم، رقم الآية 62 وهي آخر آية من سورة النجم. والسورة الرابعة سورة العلق التي تبدأ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. رقم الآية التي يجب فيها السجود 19، وهي آخر آية من سورة العلق. ويتبادر هنا سؤال، وهو: يوجد في القرآن الكريم علامة السجود في غير هذه الآيات الأربع من السور الأربع، فما حكم من قرأها؟ الجواب: لا يجب على من قرأ هذه الآيات السجود، ولكن يستحب للقارئ السجود. سؤال: ما حكم من استمع إلى الآيات الأربع التي يجب فيها السجود؟ الجواب: يجب عليه السجود كما لو قرأها، ولكن إذا استمع إليها وهو في الصلاة أومأ إلى السجود برأسه، وبعد الصلاة سجد على الأحوط. وأما مجرد السماع بدون الإصغاء أو مجرد النظر إلى الآيات بدون قراءة فلا يجب السجود مطلقا في الصلاة وغير الصلاة. سؤال: هل يجب السجود على الإنسان إذا استمع إلى الآيات الأربع من الراديو من المذياع، إذا كان بثا غير مباشر أو من المسجل؟ الجواب: لا يجب عليه السجود، ولكن الأفضل له أن يسجد. ويتبادر هنا سؤال، وهو: هل يجب في هذا السجود تكبيرة الإحرام؟ الجواب: ليس في هذا السجود تكبيرة الإحرام ولا التشهد ولا التسليم. سؤال: هل يجب في هذا السجود الذكر الواجب في سجود الصلاة؟ الجواب: لا يجب، وإنما هو مستحب إذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنه الإسلام. الإسلام بالحب نجمع شملنا وشتاتنا فلم التفرق سادة الأنام الله أكبر الله أكبر
اسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت موالده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب مع أحد أصدقائه ويلجأ للجمهورية الإسلامية. وبعد طول عناء وفقدانه لصاحبه من شدة الحر والجوع والعطش، وصل أحمد إلى مجموعة من المجاهدين العراقيين في الجبهة المقابلة، فأسعفوه واهتموا به، وهو الآن في طريقه إلى معسكر خاص بالمجاهدين العراقيين في مدينة أهواز الإيرانية مع شاب كلف بمرافقته. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. انطلقت بهما سيارة عسكرية صغيرة مموهة بطين الأرض وأغصان الزيتون، لا زجاج لها ولا إشارات ضوئية، لكن عجلاتها الغليظة عميقة التجاعيد. كانت السيارة تتهادى حينا وتطوي المسافات أحيانا، وطورا تتوقف عند حاجز عسكري ثم تستأنف المسار عبر المسالك المعقدة في التواءاتها. وكانت المناظر على جانبيها تتبدل بين الفينة والفينة، وأشعة الشمس حارقة والهواء جاف يلفح الوجوه بعنف وحرارة. مر وقت طويل، كان ذلك الشاب اللبق يشرح خلاله حول ما كان يبدو لهما على تلك الطريق المتعرجة العسيرة المسالك. انظر أبا علي، هذه أرتال من الآليات المصفحة ربطت على السفوح الصخرية، وهناك المدافع المضادة للطائرات. كان أحمد يتأمل وكأنه يرى بشائر النصر القريب. دامت الحال هكذا حتى وصلا إلى مدينة كبيرة عامرة ولكنها كثيرة المعالم المدمرة. قال أبو منذر لأحمد: هذه مدينة الأهواز، هي نبذة عما أحدثته هذه الحرب الضارية. بإمكانك أن تقرأ على هذه الركامات ما شئت من المآسي، ومن هنا سنتجه إلى المعسكر. أمضى أحمد أياما من الراحة في معسكر الشهيد الصدر الذي يعج بالمجاهدين، التحقوا به من كل حدب وصوب في العراق، تشتتهم اللهجات والعادات وتجمعهم الهموم والأهداف. هناك أمضى أحمد بضعة أيام هادئة تخللتها صفارات إنذار عدة مرات، كما أنه أخضع للتحقيق عن شخصيته وخلفيته، فأثار دهشة من عرفه من المسؤولين الذين سمعوا عن نشاطاته في بغداد وكيف استطاع الهرب والنجاة، لا سيما وأنه شقيق الشهيدين الدكتور عادل وصلاح الموسوي. بعد إكماله دورة في التدريبات الميدانية، أخذوه إلى موقع المجاهدين العراقيين في الجنوب مع مجموعة جديدة التحقت حديثا بالجبهة. حمل أحمد بندقيته وانتصب شامخا ببزته العسكرية وهتف: ها أنتم معي جميعا، سيد الشهيد الصدر، أخي عادل، أخي صلاح، صديقي عباس، سأدافع بكم، لا تموتون والله حتى أموت أو ننتصر على الطاغية. رابط أحمد في جبهة الجنوب عدة أشهر، كان خلالها يقوم بواجباته بكل دقة وحماس، وجرح مرتين. ذات صباح استدعاه القيادي المسؤول عن عمل الداخل حيث قال له: أبا علي، بناء على الحاجة الماسة وجدارتك العالية، قررت القيادة الجهادية نقلك إلى العمل الميداني داخل العراق، وقد تأمن لك كل ما يلزم، وسيكون نطاق عملك في العاصمة بغداد. وفيما كان منهمكا يتهيأ لمهمته الجديدة، طرق أحدهم باب غرفته قائلا: أبا علي، عليك التوجه إلى قلم المعسكر فورا. وثب مسرعا، فبادره المسؤول بالقول: لك في بريد اليوم رسالة، تفضل. اندهش بشدة لتلك المفاجأة، وصعق أكثر حين قرأ اسم المرسل على المضروف أم علي، ففتحه بسرعة وقرأ وعيناه تلتهمان الكلمات التهاما: زوجي العزيز أبا علي حفظك الله، سلام أحر من اللهيب وأشواق مبللة بدموع الفراق الطويل، أحمد الله على الاتصال بك مرة أخرى. لا شك في أن هذه الرسالة ستفاجئك وتدهشك بكل ما تحمله من معان ومضامين. لقد تم تسفيري إلى إيران من قبل السلطات، ووصلت إلى مخيم المهجرين العراقيين خلال الأسبوع الماضي. بذلت المستحيل من أجل الحصول على عنوانك والاتصال بك، حتى تهيأ لي ذلك من خلال أحد زملائك هنا، والذي عرفك ويروم السفر صوبكم حالا، لذا لا أستطيع الإطالة. أنا هنا بانتظارك على أحر من الجمر. تجد عنواني الكامل في الرسالة. وإلى اللقاء، زوجتك المفجوعة أم علي، مخيم جهرم.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال مولى الموحدين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: ألا وإن شرائع الدين واحدة وسبله قاصدة، من أخذ بها لحق وغنم، ومن وقف عنها ضل وندم. اعملوا ليوم تذخر له الذخائر، وتبلى فيه السرائر. ومن لا ينفعه حاضر لبه، فعازبه عنه أعجز، وغائبه أعوز. واتقوا نارا حرها شديد، وقعرها بعيد، وحليتها حديد، وشرابها صديد. وقال سلام الله عليه: أيها الناس، لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة أهله، فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل. ومن غرر أجوبته سلام الله عليه، سئل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن فساد أحوال العامة فقال: إنما هي من فساد أحوال الخاصة، وإنما الخاصة ليقسمون على خمس: العلماء، وهم الأدلاء على الله، والزهاد، وهم الطريق إلى الله، والتجار، وهم أمناء الله، والغزاة، وهم أنصار دين الله، والحكام، وهم رعاة خلق الله. فإذا كان العالم طماعا وللمال جماعا فبمن يستدل؟ وإذا كان الزاهد راغبا ولما في أيدي الناس طالبا فبمن يقتدى؟ وإذا كان التاجر خائنا وللزكاة مانعا فبمن يستوثق؟ وإذا كان الغازي مرائيا وللكسب ناظرا فبمن يذب عن المسلمين؟ وإذا كان الحاكم ظالما وفي الأحكام جائرا فبمن ينصر المظلوم على الظالم؟ فوالله ما أتلف الناس إلا العلماء الطماعون والزهاد الراغبون والتجار الخائنون والغزاة المراؤون والحكام الجائرون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري. أعطف وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري.
ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الساهي أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. آتف وارحم في إقرار فأنا عبدك أنت الباري ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الساهي أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. اعطف وارحمني يا ربي ارحم كي لا أشقى بذنبي فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. اعطف وارحمني يا ربي ارحم كي لا أشقى
بذنبي. الواحد ظهرا في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي خلال اجتماعه رئيس الحكومة الباكستاني شهباز شريف أن الكيان الصهيوني يسعى لتوريط المنطقة في حرب وزعزعة أمنها واستقرارها. وقال عراقشي أن زيارتي لباكستان حملت ثلاثة أهداف رئيسية. الأول هو متابعة آخر الأوضاع في المنطقة وما يحدث بين الهند وباكستان، مشيرا إلى أن البلدين صديقان لنا. ولفت إلى أن الهدف الثاني هو إحاطة أصدقائنا بتفاصيل المباحثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، بينما كان الهدف الثالث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشدة العدوان العسكري الذي شنه الكيان الصهيوني على ميناء الحديدة وباقي البنى التحتية في اليمن، واصفا إياه بجريمة واضحة وانتهاك صارخ لمبادئ وأحكام القانون الدولي. أعلنت كتاب حزب الله في العراق عن تضامنها الكامل مع الشعب اليمني في مواجهة الغطرسة الصهيوأمريكية، مؤكدة تأييدها لحق اليمن المشروع في الرد على الاعتداءات التي تستهدف أمنه وكرامته. ورأت الكتاب أن ما يتعرض له اليمن اليوم من قصف همجي هو امتداد للسياسة الاستكبارية الأمريكية التي تدعم الإبادة الجماعية في غزة بهدف إخضاع الشعوب الحرة وسلب إرادتها. استشهد مواطنان اثنان وأصيب 42 آخرون في حصيلة غير نهائية للعدوان الأمريكي الصهيوني على مصنع إسمنت باجل بمحافظة الحديدة غربية اليمن. وأشرت وزارة الصحة اليمنية إلى أن هناك مفقودين، وما تزال فرق الدفاع المدني والإسعاف تعمل بكل جهد لإخماد الحرائق والبحث عن ضحايا. تواصل